الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ملخص ما مر أن مادة المواد التي خلق منها كل شيء من الماديات إنما هي جوهر سيال يسمى بالماء، فالله جل وعلا خلق الماء أول ما خلق، وهذا خلق مسبوق بالعدم حادث بالحدوث الحقيقي. ثم قسم هذا الماء إلى قسمين، إلى العليين والسجين، الطين الطيبة وغير الطيبة. خلق من الطيبة أرواح المؤمنين، من غير الطيبة أرواح الكافرين. بعد ذلك حصل الامتحان للأرواح. الآن لحد الآن الأرواح موجودة مخلوقة بلا أبدان، لأنه ورد في الروايات أن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام. فحصل هنالك تعريف، إن الله عرف نفسه ثم آمن قسم وأنكر قسم. مقتضى بعض الروايات أن انقسام إلى قسمين صار بعد الامتحان، يعني قبل الامتحان كلهم كانوا والماء يومئذ عذب، كلها كان عذب لأجل الإنكار والكفر الاختياري من قبل البعض بعض الأرواح، فصار ملحا أجاجا. عموما بعد ذلك خلق لكل روح بدن يناسب الروح، يعني كما أن إذا كان الروح من العليين خلق لذلك الروح بدنا من العليين، من الطين الطيبة، من الماء العذب الفرات. وإذا كان الروح من غير العليين خلق له بدنا يناسبه. وردت الروايات في ذيل قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناكم ماء غدقا، أو لأسقيناهم ماء غدقا. قال يعني لو استقاموا على الطريقة إن في الأظلة، يعني في عالم الأرواح، لجعلنا أرواحهم من الأبدان المخلوقة من الماء العذب الفرات. فكما أن الأرواح على قسمين كذلك الأبدان. بعد ذلك حصل المسح والخلط بين الطينتين، فمسح بكل بدن مخلوق من عليين مسحة من سجين، وبدن مخلوق من سجين مسحة من العليين. وهذا بالنسبة للسجين صار جبرا لهم، يعني ولو أن طينتهم من السجين إلا أن هنالك مسحة ولمسة من النور يمكن أن يغيروا طينتهم من أجل تلك البقع النورانية التي اكتسبوها من الاختلاط بالعليين. وهذا مزيد عناية من الله للسجين، يعني هذا تفضل، لأنهم باختيارهم عصوا فصاروا من السجين، فجعل الله أرواحهم في أبدان مخلوقة من الماء الملح الأجاج. على الرغم من ذلك قال من خالف: أمزجكم، يعني أجعل فيكم مسحة لمسة من العليين تكتسبونها حتى تستفيدوا من العليين. لأن الله جعل في السجين حينما يأتون إلى الدنيا جعل فيهم البداء، يعني لهم أن يغيروا. طينتهم. فكيف يقيرون إذا كانوا منغمرين في الظلمة؟ لا، الله جعل عليهم مساحات، لمسات، بقع نورانية من العليين اكتسبوها. العليين أيضا اكتسبوا من السجين مسحة ولمسة من القبح، من الرذيلة، من الملح الأجاج، وهذا أيضا سبب في مزيد محنة لأصحاب اليمين، يوجب زيادة أجرهم، يوجب جهادهم مع النفس أكثر يصير. يعني عندهم اكتسبوا بعض الطبائع الشرة والشريرة من أصحاب الشمال، فهذا أوجب، يعني هم أصحاب اليمين ما يرجعون، لأن يأتي روايات إن شاء الله إن الله لم يجعل البداء في أصحاب اليمين، أصحاب اليمين ما يرجعون بعد. الله جل وعلا يبتليهم حتى يعطيهم أجر أكثر، فهذا المسح والمزج أفاد الطينتين معا، فائدة للسجين وفائدة للعليين معا. جيد، إذن لحد الآن خلق الله الأرواح، عرف نفسه للأرواح، امتحن الأرواح، قسم صاروا عليين قسم سجين، ثم خلق لكل بدن روحا يناسبه، ثم مزجهما، عركهما. هنا يبدأ عالم الذر، كل ما تكلمنا حوله لحد الآن ما قبل عالم الذر. وعالم الذر عالمان، عندنا الذر الأول والذر الثاني. الآن الذر الأول، ما هو الذر الأول؟ بعد أن خلق الله للأرواح أبدانا، أحيا الأبدان. كيف بتعلق كل روح بهذا البدن، حياة البدن بتعلق الروح به، البدن حياته بالروح، حينما يتعلق الروح بالبدن البدن يكون حيا، يكون قائما، كما أن حياة الروح بنور العلم. عموما في هذه المرحلة الروح مع البدن، الروح مع البدن، هنا أيضا صار امتحان، صار بعث، تعريف وامتحان. هذا الذر كان آدم على نبينا وآله وعليه السلام مع الآخرين في عرض سواء، يعني في هذا الذر لم يخرجوا من ظهر آدم، آدم وأبناء آدم كلهم سواسي، أبدان ذرية وأرواح كلهم على صعيد واحد. كان في السماء أو في فضاء الأرض، لعل في الأرض كان هذا الذر أيضا. الذر الثاني يأتي، الذر الثاني حتى محله مذكور في الروايات، يقول في الروحاء بين مكة وطائف، هذا ما الذر الثاني اللي حصل لآدم. الذر الأول لا، مما دل على الذر الأول هذا الحديث، قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل هذا نذير من النذر الأولى، إن الله يخاطب حبيبه يقول هذا النبي نذير من النذر الأولى، يعني كانت نذر في الأولى، الآن هي الآن أخرى بالنسبة للأولى. سألت الإمام الصادق ما معنى هذه الآية، قال إن الله تبارك وتعالى لما ذرع الخلق، يعني خلق الخلق في الذر الأول، إذن هناك ذر ثاني، فأقامهم صفوفا وبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. في الذر الأول كانت بعثة، يعني إن الله بعث رسول الله للناس جميعا آدم فمن دونه في الذر الأول. هذا تفسير الإمام لهذه الآية الكريمة. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وآله فآمن به قوم وأنكره قوم، فقال الله هذا نذير من النذر الأولى، يعني به محمدا صلى الله عليه وآله حيث دعاهم إلى الله عز وجل في الذر الأول. الآن هذه المرة الثانية أو الثالثة من الامتحان. نحن أبانا هذا الدنيا هي أول امتحان وآخر امتحان، لا، مررنا بعوالم وسنمر بعوالم. الآن هنا في الذر الأول هذا التعريف وهذا الامتحان وهذا البعث بعدما بعث الله رسوله في الأرواح في العالم الأظلة. هناك قرأنا الروايات، هناك كانت أرواح بلا أبدان، الآن أرواح مع الأبدان الذرية. جيد، صار تعريف، بيان، حجة، لأن الله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعدما بعث الرسول الآن امتحان. ما هو الامتحان؟ أجج نارا، الله جل وعلا أجج نارا وقال ادخلوها، ادخلوا في النار. أصحاب اليمين دخلوها فصارت عليهم بردا وسلاما، أصحاب الشمال هابوها ما دخلوا في النار. لما رأى أصحاب الشمال أن النار صارت بردا وسلاما على أصحاب اليمين قالوا يا ربنا أقلنا، نحن هم ندخل، إذا راح يصير برد إحنا هم ندخل. أقالهم الله، قال لهم ادخلوها، فالمرة الثانية أيضا ما دخلوها. كل مرتبة من يصير امتحان إلهي والإنسان يكفر ولا ينجح في هذا الامتحان أو ينجح، هذا يؤثر في التوفيق والخذلان. يعني إذا أنت عصيت الله كل مرة يكون بعدك عن الله أكثر، وكلما الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. في كل مرحلة من هذه المراحل الامتحانات تؤثر في قرب بعض إلى الله وبعد بعضهم عن الله جل وعلا. في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لو علم الناس كيف كان ابتداء الخلق لما اختلف اثنان، فقال إن الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق قال كن ماء عذبا أخلق منك جنتي، أخلق منك جنتي وأهل طاعتي. انظروا، أهل طاعتي أخلقهم من ماء العذب، كونهم من ماء العذب اختياري أو جبري، انظر إلا ومعلول، كونكم من ماء العذب معلول لكونكم من أهل الطاعة، أخلق منك أهل الطاعة، يعني يصير من أهل الطاعة يخلقك الله من ماء العذب. أخلق أهل طاعتي من الماء العذب. الطاعة اختيارية لو غير اختيارية؟ لا اختيارية. فإذا لما باختيارهم أطاعوا خلقهم الله من الماء العذب. أخلق منك أهل طاعتي، يمكن أن تكون إشارة ل خلقة الأبدان، يعني الذين أطاعوني في عالم الأرواح خلق عذبا قال أخلق أبدانهم من هذا جزاء لطاعتهم، جزاء لطاعتهم أخلق أبدانهم من الماء العذب الفرات. وقال كن ماء ملحا أجاجا أخلق منك ناري وأهل معصيتي. هنا هم ليس اختيارهم، لأنهم صاروا من أهل المعصية خلقهم من الملح الأجاج. ثم امتزجا، هذا قلنا هذا رحمة، رحمة إلهية، مزج الطينتين. ثم امتزجا فمن ذلك صار يلد المؤمن كافرا والكافر مؤمنا، ثم أخذ طين آدم من أديم الأرض فعركه عركا شديدا فإذا هم كالذر يدبون. فقال لأصحاب اليمين إلى الجنة بسلام، وقال لأصحاب النار إلى النار ولا أبالي. ثم أمر نارا فأسعرت، فقال لأصحاب الشمال ادخلوها فهابوها، وقال لأصحاب اليمين ادخلوها فدخلوها. فقال كوني بردا وسلاما، فقال أصحاب الشمال يا رب أقلنا، فقال قد أقلتكم فادخلوها، فذهبوها فهابوها. فثم ثبتت الطاعة والمعصية، يعني الطاعة والمعصية هنالك من هناك من ذاك الزمان ثبتت الطاعة والمعصية. فلا يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء ولا هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء. يعني شنو لا يستطيع؟ يعني أن هذا صار من السجين لا يستطيع أن يكون من العليين لأن عصى باختياره، وذاك اللي صار من العليين ما يستطيع يكون من السجين لأن أطاع باختياره. يعني التوفيقات والخذلانات الإلهية غير قابلة للتبديل لأنها مبنية على الاختيار، مبنية على الطاعة والعصيان الاختياري. في الروايات حتى انه بعث رسوله سيد الرسل كان هو مبعوثا. زين
هو يقول لا يستطيع ان يقول هؤلاء من هؤلاء، زين دول مثلا النصارى واليهود وغيرهم حتى المخالفين اذا دخلوا بالاسلام وبالتشيع.
انت ما دققت، انا كيف فسرت هذه الجمله؟ لا يستطيع، يعني انت لا تعترض على الله. مثلا لماذا فلان ولد في بيئه كافره وفلان في بيئه مسلمه؟ هذا ما غير قابل للتغيير، هذا عقوبه عصياني في عالم الذر وهذا جزاء طاعتي في عالم الذر. لكن يمكن أن يغير أساس مزج الطينتين لأجل التغيير. لا يستطيع، يعني أنت مثلا هذا رسب في الامتحان وهذا نجح، خب هذا يأخذ درجة عالية هذا يأخذ درجة ناقصة، هذا ما يصير بعد نعطي درجة زائدة بعد ما رسب في الامتحان. نعم له فرصة أخرى يجدد، لكن الآن مقتضى هذا الامتحان هذا راسب وهذا ناجح، ما يصير بعدما امتحنا نجعل الراسب ناجحا والناجح راسبا. هذا هو المقصود، في هذا الامتحان أنتم رسبتم ما نجحتم، سيأتي امتحان ثاني بعد لكم مجال، هذا هو المراد. نعم. تفسير علي بن إبراهيم بالسندي عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عن أبي عليه السلام عن أمير المؤمنين صلى الله عليه قال في خبر طويل، قال الله تبارك وتعالى للملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال: وكان ذلك من الله تقدمة في آدم قبل أن يخلقه، يعني هذا الذر قبل خلق الآدم، خلق جميع ذريته وهو يعني قبل مرحلة التناسل في الذر الأول ما كانت هناك تناسل، كلهم على عرض سواء واحتجاجا منه عليهم. قال: فاقترف ربنا تبارك وتعالى غرفة بيمينه من الماء العذب الفرات وكلتا يديه يمين. هذا اليمين إشارة لأي شيء؟ لليمن والبركة، مو يمين ويسار، يعني ليس هو جسم، يده يعني مظهر قدرته، يعني يده في كل يده يمن بركة. فصلصلها في كفه فجمدت. قال: منك أخلق النبيين والمرسلين وعبادي الصالحين والأئمة المهتدين والدعاة إلى الجنة وأتباعهم إلى يوم الدين، ولا أبالي ولا أسأل أما أفعل بهم يسألون. ثم اقترف غرفة أخرى من الماء المالح الأجاج فصلصلها في كفه فجمدت. ثم قال لها: منك أخلق الجبارين والفراعنة والعتاة وإخوان الشياطين والدعاة إلى النار إلى يوم القيامة وأشياءهم، ولا أبالي ولا أسأل أما أفعل بهم يسألون. لا أسأل أما أفعل، هذا ليس يعني تعبد، هذا مبني على برهان، لأنه يسأل يعني اعتراض، يسأل أما يفعل يعني لا يعترض على حكمي. لماذا لا يعترض؟ لأن الاعتراض إنما في من يمكن أن يكون فعله غير حكيم، الذي هو لا عبث لا لقوى، كل أفعاله حكيمة، طبعا لا يسأل لا يعترض عليه. يعني يريد ينبه يقول إذا أنتم ما عرفتم حكمة فعلي لا تعترضون علي، لأنكم صدقتم إجمالا بأني حكيم، بأن الله لا يفعل لقوا ولا عبثا ولا لا يكون إلها، لا يسأل عما يفعل لأجل هذا. وهم يسألون، هم يسألون لأنهم في أفعالهم حسنة وقبيحة، والله لا يفعل إلا الحسن. قال وشرط في ذلك البداء، يعني في أصحاب الشمال، ولم يشترط في أصحاب اليمين. بداء يعني ماذا؟ يعني الله جل وعلا التوفيقات التي وفقها لأصحاب اليمين لن يسلبها منهم، بينما من أصحاب الشمال قد يغيرهم، يعني من السجين يحولهم، يعني يوفقهم حتى يغيروا طينتهم. ثم خلط الماءين جميعا في كفه فصلصلها، ثم كفأه ماء قدام عرشه وهما سلالة من طين، إلى آخر الخبر. هذا المزج ترى في أكثر من مورد، مزجهما، يعني عناية فيه. على كل حال، روايات بعد بهذا المضمون موجود أيضا في تفسير عياشي، روايات كثيرة، يعني هو ذكر نموذج من هذه الروايات أن هنالك صار امتحان في عالم الذر. يأتي عند الإمام يقول أن أصحابنا فيهم حدة، الإمام يقول هذه الحدة من وهج النار، حينما دخلوا في النار أصابهم وهج النار فصار فيهم حدة. هنا يعني هذه الرواية تبين أن يعني تأويل هذا النار وهذا الدخول وهذا الامتحان بالتقدير وبمعاني مثلا غير مادية غير صحيح. يعني الإمام صلى الله عليه يقول حدتك من وهج النار، يعني كان نارا دخلت فيه أصابك وهج، يعني مو قبل صار بردا وسلاما، أول ما دخلت كان حارا لكنك دخلته غير مكترف بحرارة النار لأجل أمر الله جل وعلا. عموما أصول المطالب غير قابلة للإنكار، وإن كانت كيفياتها غير معلومة لدينا، كيفية النار كيفية الامتحان، لكن أصله ثابت. جيد، هذا هو الذر الأول. بعد ذلك صار الذر الثاني. الذر الثاني متى؟ بعدما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه وأسجده ملائكته. إن الله جل وعلا أودع في صلب آدم جميع ذريته، يعني جميع الأبدان الذرية، البدن الذري، البدن الذي خلقه كالذر، أودعها في صلب آدم. هنا صارت تناسل، يعني جعل زيد في صلب أبيه عمرو، ثم جعل عمرو في صلب أبيه، وهكذا إلى آدم. الذر الثاني، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يعني كانت هناك أبناء وآباء وذرية، أخرجها هذه المرة الثالثة من الامتحان، عالم الأرواح الذر الأول، الآن الذر الثاني. يقول الإمام سلام الله عليه في الذر الثاني، يقول عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى هبط إلى الأرض في ظلل من الملائكة على آدم. هبط، هذا ليس بمعنى الجسم، ليس أن الله جسما، هذا كما في القرآن جاء ربك والملك صفا صفا. جاء ربك ما معناه؟ يعني جاء رحمة ربك، جاء أمر ربك. هبط إلى الأرض، يعني هبط أمر ربك، هبط رحمة ربك إلى الأرض، هبط إلى الأرض في ظلل من الملائكة على آدم، وهو بواد يقال له الروحاء، وهو واد بين الطائف ومكة. قال فمسح على ظهر آدم ثم صرخ بذريته. في الذر الأول ما كانت ذرية، كلها على درجة سواء. هنا تعرف حكمة اختلاف الذرية، اختلاف النسل، الوراثة الاصطفائية. مثلا جعل الأولياء والأئمة كلهم في أرحام طاهرة، أصلاب مطهرة، جعلهم لأن هم كالدر كالجوهر الحكيم ما يجعل الدر والجوهرة في المزبلة، هم في الذر الأول وفي عالم الأرواح اقتربوا إلى الله، أول من قال بلى، فبعثه رسولا إلى خلقه في الذر الأول، الآن يريد يجعل بدنه في الأصلاب، ويختارنا الأصلاب الصلب الطاهر الرحم الطاهر. أنت عندك ذرة من العقل ما تقبل تجعل الجوهر والدر تجعله في المزبلة، الله كيف يودع أبدان أوليائه في أصلاب غير طاهرة؟ هذا صار بعد الذر الأول. إذن هذا هم على الحكمة، فيه حكمة أن يكون أن يجعل سلسلة نورانية آل إبراهيم، شوف آل عمران آل محمد عليهم صلوات الله، آل هذا الآل غير آل فلان وآل فلان وآل كسرى وآل قيصر، هذا الآل آل نورية نورانية، لأنهم كانوا أقرب الناس إلى الله فأودعهم الله في بيئة طاهرة أصلاب طاهرات. على كل حال صرخ بذريته وهم ذر، قال فخرجوا كما يخرج النحل من كورها فاجتمعوا على شفير الوادي. شوف هذه القصاصات والإحداثيات حتى لا يتوهم أحد أن هذه كانت من عالم المعنى أو مثلا تقدير، لا، طائف بين مكة بين طائف روحاء شفير الوادي وقفوا، فقال الله يا آدم هؤلاء ذريتك أخرجتهم من ظهرك لآخذ عليهم الميثاق لي بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة. شوف الميثاق كان على التوحيد والرسالة، كما أخذه عليهم في السماء، يعني في عالم الأرواح أو الذر الأول، في السماء أخذت منهم الميثاق، هنا هم أخذ منهم الميثاق. قال آدم كيف وسعتهم ظهري، لأن رأى كثيرا كل ذرية آدم خرجوا، قال يا رب هذه الذرية كيف وسعتهم ظهري؟ قال الله يا آدم بلطف صنيعي ونافذ قدرتي. جواب إجمالي، هذا الإشكال هم قد يطرح من قبل البعض، كيف يسع ظهر آدم جميع الذرية؟ جواب إجمالي بنافذ قدرة الله، لا تنكر قدرة الله، الله جل وعلا قادر على هذا. والآن علم الحديث اكتشف شيئا بعضا، الآن علم النانو وعلم الصغائر اكتشفوا أن في كل ذرة عوالم من الوجود نحن قد مثلا لا نكترث بها، وفي كل خلية ما أدري شلون وإلى آخره. مثلا من باب تقريب إلى الذهن، لو قبل مو قبل 100 سنة، قبل 20 سنة، قبل 50 سنة، لو تقول مثلا هاي المكتبة كلها نجعلها في شيء بقدر من رأس الإصبع، يقول أنت مجنون، هذه الكتب كيف طلع هذه الأجهزة الإلكترونية؟ أقول يعني كتقريب إلى الذهن، فالله قال لآدم وسعتهم ظهرك بنافذ قدرتي، قال يا آدم يا رب فما تريد منهم في الميثاق؟ قال الله أن لا يشركوا بي شيئا، قال آدم فمن أطاعك منهم يا رب فما جزاؤه؟ قال أسكنه جنتي، قال آدم فمن عصاك فما جزاؤه؟ قال أسكنه ناري، قال آدم يا رب لقد عدلت فيهم وليعصينك أكثرهم إن لم تعصمهم. عن حبيب السجستاني قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الله عز وجل لما أخرج ذرية آدم من ظهره ليأخذ عليهم الميثاق، لما أخرج من ظهره يعني ذر الثاني من ظهر آدم، ميثاق بالربوبية وبالنبوة لكل نبي. هذا الحديث دل على أن الميثاق لكل نبي لكل الأنبياء، أخذ الميثاق لكل الأنبياء في عالم الذر. كان أول من أخذ عليهم الميثاق بالنبوة نبوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، ثم قال الله جل جلاله لآدم انظر ماذا ترى، قال فنظر آدم إلى ذريته وهم ذر وقد ملأوا السماء. فقال آدم: يا رب ما أكثر ذريتي ولعمر ما خلقتهم، فما تريد منهم بأخذك الميثاق عليهم؟ قال الله عز وجل: يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ويؤمنون برسلي ويتبعونهم. هذه إجمال أما حدث في العوالم السابقة ونبذة من الروايات، وإلى الروايات والآيات على كل فقرة من هذه اللي من بدء الخلق مادة المواد إلى عالم الذر كثيرة. يعني اكتفى المؤلف بذكر نبذة يسيرة من هذه الأخبار. البحث الآتي أذكر يعني مطلع البحث، لأن بحث مهم وحساس ومحل خلاف شديد. طبعا الإشكالات اللي قد ترد على عالم الذر، قسم من هذه الإشكاليات، ما هذه الإخوة اللي كانوا موجودين في مباحث التوحيد المعرفة الفطرية هناك ذكرناها وعجبنا عنها، الإشكاليات التي قد ترد على هذه الروايات لا نعيدها. ندخل في بحث آخر مهم في بحث المعاد، حقيقة الروح. الآن لحد الآن علمنا أن الأرواح والأبدان كلاهما مخلوقان من الماء، الروح هم مخلوق من الماء والبدن هم مخلوق من الماء. علمنا أن الروح والبدن كلاهما فاقدان لذاتهما العلم والحياة والشعور، علمه بغيره، وأن الله خلق الأرواح قبل الأبدان ثم خلق الأبدان ثم ركب الأرواح في الأبدان، أخذ منهم الميثاق مرات عديدة. هنالك كلام لبعض الفلاسفة وغير الفلاسفة، قالوا أن الروح الإنساني الذي به حياة الإنسان ليس شيئا ماديا جسمانيا، قالوا بتجرد الروح. مبحث تجرد الروح وجسمانية الروح يعني لعل يمكن أن يقال من المفاصل الرئيسية في بحث المعاد، أن الروح، لأن المعاد هو بإعادة الروح للبدن، هسه هذا الروح الذي يعاد للبدن، حقيقة هذا الروح أمر جسماني مادي أم أمر مجرد عن المادة؟ المجرد حينما يقال مجرد عن المادة إن ليس جسماني، إن لا يحتاج إلى المكان، يعني ليس فيه الذهاب وإياب، لا يمكن أن يقال هو في هذا المكان وليس في ذلك المكان. المجرد لا تدرج فيه، المجرد لا يكون معروضا منفعلا بالعوارض المختلفة، يعني ليس جسما مادة حتى يقبل التغيير. ذهب جمع إلى تجرد الروح في مباحث نظرية المعرفة، بحث مباحث العلم والعقل. هناك هم تطرق المصنف لهذا البحث وذكر جملة من الأدلة على عدم تجرد الروح، قال الروح ليس بمجرد. مثلا دليل على ذلك: أنت الآن روحك في المكان الذي فيه بدنك ولست في مكان آخر، أنت تجد بنفسك يذهب يأتي، على كل حال هو متحيز. غاية ما في الأمر أن الأجسام مختلفة من حيث الكثافة واللطافة. تارة الإنسان حينما يجد جسما لطيفا للغاية يتوهم أنه مجرد عن المكان، بينما هو جسم، غير أنه لطيف للطافته يزعم أنه مجرد، للطافته، لسرعة سيره يزعم أنه مجرد، والحال هو ليس مجرد، أمر مادي جسماني ليس مجردا. من باب المثال، الآن هذه الأجهزة الإلكترونية والأثيرية، أنت الآن تتكلم بالصوت والصورة هنا في نفس اللحظة، يسمعك ويراك من في شرق الأرض أو في غربها، أو ترسل ملف أو شيء مثلا هو يستلمه صورة أو وهو في على مدى ما أدري مسافات طويلة بل قارات يعني في لحظة. لو قبل 100 سنة قبل 200 سنة تقول البشرية آنذاك أن هناك شيء أنت تتكلم هنا وهو يعني صوتك يصل أو مثلا هاي الذبذبات الأثيرية، لكان يقول هذا مجرد، هذا غير محتاج المكان، لأنه لو كان مكانيا فانتقاله من شرق الأرض لقرب الأرض يستغرق زمان، أنا ما أشوف زمان بنفس اللحظة، إذن هذا مجرد عن المكان. بينما لا، هذه ذبذبة، هذه متدرجة، الأثير مو كن فيكون، الأمواج الأثيرية إنما يخرج من جهازك درجة 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 وينتقل، أكو مجرى، أكو ممر، أكو ممر يمر من خلاله سل الأقمار الصناعية ويرجع، بالتالي هم يستغرق زمان، لكن زمانه لسرعته كأنت لا تلاحظه، أنت كأنك تراه مجردا. المشكلة هي هذه، بعض الأجسام لشدة لطافته، الروح هكذا، الروح جسم لكن لطيف، لشدة لطافته قد يزعم أنها مجرد عن المكان، ما محتاج المكان، وهو غير صحيح. عموما فهناك أدلة عقلية وأدلة نقلية على عدم تجرد الروح، الروح أيضا جسم لكن لطيف وبنفسها فاقدة للحياة للعلم للشعور، شعورها بوجدانها لنور العلم هي بنفسها فاقدة. قال الله تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم، لا يعلم يعني روحك لا يعلم، يعني أخذ منه العلم، سلب عنه العلم. لو كان العلم عين الروح، إذا كان مجرد يعني بعد هو عين العلم، عين النور، ما محتاج للنور، لو كان مجردا ما لا معنى لقوله تعالى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا يعلم، وهذا هو المشاهد بالوجدان. رجان كان عالما إلى درجة الآن صار شايبا وكهلا لا يعرف حتى اسم أسماء أبنائه مثلا، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يؤخذ منه العلم. وكذلك مثلا قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. شوف إرسال، إمساك، أخذ، هذا مكاني، يمسك، يرسل، هذا كله دل على أنه جسم، وإن شاء الله الروايات هم موجودة بهذا المضمون سنتطرق إليها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.